بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بمناسبة هذا البحث الذي دخلنا فيه، وأنه هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ساقط عندما يكون هناك أي ضرر ولو قليلا أو لا، واخترنا أن الضرر إذا كان خارج المعتاد لكل عمل فهو سبب لرفع التكليف والحرج كذلك يرفعه، ولكن إذا كان الضرر بمقدار ما يقتضي هذا الحكم، يعني عندما أنت تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، موضوع الذي تأمر به أو تنهى عنه إذا كان ذا أهمية فلا بد من دفع الثمن المتكافئ لهذا العمل. فالجهاد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإنسان يضحي بنفسه، إصلاح أمور المجتمع كذلك، ولكن إذا كان أمور فردية وغير مهمة طبعا إذا كان يرد على الإنسان ضرر قليل كذلك يسقط عنه. هذا بحثنا. بهذه المناسبة وددت أن ندخل إلى بحث، وهو أن هناك رؤى عند بعض الناس، وكان من قديم إلى حديث، أنه في عصر غيبة الإمام عليه السلام، عدم حضور الإمام عليه السلام، لا ينبغي للإنسان أن يتحرك عليه، أن يسكت عن كل شيء، ولا وجه للحركة الاجتماعية وإصلاح المجتمع، وخصوصا إنشاء حكومة إسلامية أو مكافحة الظلم، لأن كل هذه الأمور لا بد وأن يأتي إمام الحجة عليه السلام وهو يقوم بها، وقبل ظهوره لا فائدة في ذلك. وهناك يستندون روايات وردت ظاهرها إذا لم نتأمل فيها وفي هذا المعنى، حيث أن الإمام عليه السلام يقول: يا سدير، كن حنسا من أحناس بيوتك، لا تحرك يدا ولا رجلا. أو ما ورد أن كل راية خرج قبل قيام القائم فهو طاغوت يعبد من دون الله. أو ما ورد أن من خرج قبل قيام القائم لا يزيدنا إلا هزنا، وما شابه من الروايات. قلنا نمر على هذه الروايات فنرى مدى دلالتها وأسنادها كذلك، ولكن بما أن إذا أردنا أن ندخل في هذا المجال بشكل مبسط يحتاج إلى أيام، ونخرج عن دائرة بحثنا، ولذلك إنما أردنا أن نمر مرورا على تلك الروايات، ونرى أن الروايات على طوائف. بعض هذه الروايات، يعني في الحقيقة هذا الكلام الذي من إمام الصادق عليه السلام: لا يعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. معاريض الكلام في كل زمان كانوا يتكلمون، كان كلامهم متوجه إلى الظروف التي كان الناس يعيشها، ولإصلاح المجتمع ومشاكل التي كانت في مجتمعهم، وفي بعض من ينتمي إلى أهل البيت ومن بعض الشيعة. من الأمور في زمن بني أمية وبني العباس في سلاطينهم، كان من الأمور التي يقومون بها الجهاد، وجهادهم كان للتوسع في الحكومة، يحاربون الكفار أو البغاة، ولكن حربهم على الكفار والبغاة لم يكن لنشر الدين، لم يكن لنجاة المستضعفين والمظلومين عن شر الطغاة وعن شر هؤلاء أهل البغي، بل كان ذلك للتوسع في حكومتهم. كما لا زال ترى أن بعض الناس عندما يتكلمون عن حضارة الإسلام يتكلمون عن فتوحات قام به هارون الرشيد أو متوكل العباسي وما شابه ذلك ويفتخرون بذلك. بينما ما فعله هارون الرشيد أو متوكل العباسي لم يكن إلا ظلم إلى الناس ونهب أموالهم وقتل عامة الناس كسائر الملوك. هذا سيرة الملوك منذ قديم، كان أنهم يحاربون الناس ويقاتلون الناس لأن يخضعوا لهم، وكذلك كانوا يستغلون الفرصة بأن يجعلوا جمع من الناس عدوا حتى يحتموا عليهم وينهبون أموالهم ويوزعون على أهلهم وعلى جيوشهم حتى بذلك يزدادوا هيمنة وأبهة وقدرة في المجتمع. وهذا لم يكن شيء مقتول، لم يكن لا سيرة رسول الله ولا سيرة أمير المؤمنين، ولا يستفاد من سيرة سائر الأئمة عليهم السلام هذا الأمر. فكثير من الروايات التي وردت إنما أشارت إلى هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى الجهاد، وكانوا أحيانا يلومون أهل البيت، يلومون الإمام زين العابدين وإمام الصادق لأنهم لا يذهبون إلى الجهاد، بينما تلك الجهادات الموجودة كانت جهادات ظلما وزورا على الناس أن يظهروا إيمانهم ولو لم يكونوا مسلمين فيهجمون عليهم. ونحن في بحثنا الجهاد، في بحث الجهاد مفصلا درسنا الروايات والأدلة وقلنا أنه ليس في الإسلام الجهاد الابتدائي، بمعنى أنه ليس للإسلام أن نقاتل جمعا بأنهم غير مسلمين إما بوذيين أو مشركين أو أهل الكتاب، إنما الجهاد الذي ورد في القرآن ورواياته الصحيحة وروايات أهل البيت عبارة عن الجهاد للدفاع عن كيان الإسلام والمسلمين، وسواء هم هجموا علينا أو هم بدأوا بالتهيئة للهجوم علينا ندافع عن أنفسنا. كما أنه إذا جمع آخر من الناس من المستضعفين راجعونا واستنجدونا نحن نعمل النجدة، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء. فعلى ذلك في هذه الروايات نمر على بعض الروايات وأكثرها ضعاف يعني، ولكن كما مرارا وكرارا أشرنا ليست الروايات الضعاف بمعنى صفر إلا شيء، الروايات الضعاف خصوصا هؤلاء أصحاب الموسوعات الروائية كالكليني رضوان الله عليه والصدوق هم جمعوا هذه الروايات من روايات كثيرة، وكانوا مهتمين بأن يختاروا ما هو أصح وأحسن. ومع ذلك نحن لا نقول كل ما ذكروا في الكافي أو في التهذيب أو في الاستفسار أو في سائر الكتب كدعائم الإسلام وما شابه ذلك كلها مقبولة عندنا، ولكن مع ذلك فيها مقالب كثيرة وعلينا أن نستفيد. ويمكن من خلال مراجعة تلك الروايات الكثيرة نستلهم روح الإسلام وسيرة أهل البيت ومرمى الأحكام الإسلامية وسيرة الإسلام وما أراد الإسلام منا. ولذلك المراجعة إلى الروايات ولو كانت هي من ناحية السند فيها مثلا سهل بن زياد الآدمي أو محمد بن مسلم أو ما شابه ذلك، هذا لا يعني يصير سببا أن نتركها ولا ننظر إليها، بل عليها أن نراجعها ونستفيد منها. طبعا إذا كان هناك لابد من استخراج حكم شرعي نحكم بهذا الحكم لابد أن تكون عندنا حجة على حسب الموازين التي درسناها في علم الأصول. مثلا في باب 12 من أبواب الجهاد، وكذلك أظن في باب 12 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك في باب الجهاد روايات وردت حول هذا الموضوع، منها في باب 12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام وإذنه وتحريم الجهاد مع غير الإمام العادل. هل المراد بالإمام العادل المعصوم؟ إن شاء الله نذكر أنه ليس المراد المعصوم، ولكن العادل الذي كان حاكما ما وجدناه في تاريخنا إلا شيئا قليلا. نعم كان في بعض الأماكن بعض العلماء أهل التقوى كانوا يغنون بدويلات أو حكومة جزئية فيما بينهم لإجراء بعض الحدود وإحقاق الحقوق وما شابه ذلك، وهذا الذي الآن فقهاء ما كذلك في جميع الأماكن يتصدون لها، وهو شأن الحكومة وشأن الولاية، لا بما أنهم يعني مرجع للفتوى بل بما أنهم مرجع للحكم، يحكمون يجعلون غيما على الصغار أو متوليا على بعض الموقوفات أو يتصرفون في حقوق الشرعية كالأخماس والزكوات وما شابه ذلك. كل ذلك بما أن للفقيه شأن في الإفتاء، وهو استخراج الأحكام الشرعية وإخبارها إبلاغها إلى الناس، وكذلك شأن آخر وهو إدارة أمور المجتمع في المسائل الاقتصادية الإسلامية وفي المسائل الحقوقية فيما بين الناس وما شابه ذلك. وهذا كان موجودا من قديم بين فقهائنا وعلماء الكبار، كانوا يتصدون لهذا الأمر. ولو أن إنشاء حكومة إسلامية رسمية وعلى الموازين الشرعية لم تكن إلى الآن إلا أول دولة شكلها الإمام الخميني رضوان الله عليه. هذا الحديث الكليني يروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام. نحن نترك الأسناد حتى نستطيع أن نتناول أكثر من الرواية. أن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إني رأيت في المنام إني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم. وفي المنام رأى أنه ترى هذا الكلام الإمام، والإمام صدقه في المنام، فقلت لي نعم وكذلك. فقال أبو عبد الله وكذلك وكذلك، يعني لا يجوز. كذلك رواية أخرى مع حذف الأسناد أن عبد الملك بن عامر قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع. كانوا يجربون بعض أصحابهم في هذا الأمر، ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك. قال قلت وأين؟ قال جدة وعبادان بالمصيصة وقزوين. فقلت انتظارا لأمركم، يعني ما أخرج أنا انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. فقال إلى الله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال قلت له فإن الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. فقال أنا لا أراه؟ بلى والله إني لأراه. يعني يستغرب هذا الكلام الذي نسب إلى الإمام أن الإمام لا يرى الجهاد. يرى الجهاد نعم. فقال أنا لا أراه؟ بلى والله إني لأراه، ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم. يعني هؤلاء حركتهم حركة جاهلة وغير صحيح، فأنا لا أنضم إليهم. في حديث آخر كذلك أن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال لقي عباد البصري علي بن حسين عليه السلام في طريق مكة، فقال له يا علي بن حسين تركت الجهاد بصعوبته. ما هي الجهاد في هذا العصر؟ كان جهاد الحكومات الباطلة. تركت الجهاد بصعوبته وأقبلت على الحج بلينه. إن الله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله الآية. فقال علي بن حسين عليه السلام أتم الآية. فقال التائبون العابدون إلى آخر الآية، التائبون العابدون الصائمون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمنهون عن المنكر إلى آخر الآية. فقال علي بن حسين عليه السلام إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج. فإنكارهم للجهاد إنكارهم للجهاد الذي كان في ذاك العصر. كذلك حديث آخر مع حذف الإسناد أن عبد الله بن المغيرة قال قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائي أنه قال له بعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال عليكم بهذا البيت فحجوه. فعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوه يعني لا تذهبوا إلى الجهاد. أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفر على إياله من طوله ينتظر أمرنا؟ كانوا يمنعون الناس عن الرضوخ والدخول مع هؤلاء في قتالهم أو حتى رباطهم. فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه. وجمع بين السبابتين، سبابتين يدين هكذا سبابتين، ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى لأن هذا يختلف أو أحدهم أطول من الآخر، فإن هذه أطول من هذه. فقال أبو الحسن صدق عليه السلام صدق. فهذا منعهم عن الرضوخ والدخول فيما عليه عامة الناس من الجهلاء مع الحكومات الباطلة. كذلك في حديث آخر عن محمد بن عبد الله السمندري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون بالباب يعني باب الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم. قال فقال لي أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين أكان يفون لك به؟ هذا إذا أردت أن تعمل على سيرة رسول الله أن تعفو عن الأسير وتعطيه الأمان، أكان يفون لك به؟ هم أهل الوفاء. قال قلت لا لا والله جعلت لذلك ما كانوا يفون لي به. قال فلا تخرج. قال ثم قال لي أما إن هناك السيف يعني على كل هذا الذهاب مع هؤلاء يصير سببا للظلم للمظلومين. في حديث آخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال قال أبي أمير المؤمن عليه السلام لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفعل أمر الله عز وجل فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية. هناك كذلك في أصل أئمتنا عليهم السلام كان بعض الناس يدعون إلى أنفسهم بعنوان المهدي بما أنه من ضروريات الدين من ضروريات الإسلام أن هناك لابد أن يخرج من ولد رسول الله رجل يقوم ويملأ الأرض قسطا وعدلا، وهذا يوجد بين السنة والشيعة في صحيح البخاري من أنكر المهدي فقد كفاه. إنكار المهدي بحديث عندهم مسمى للكفر، مع ذلك أمر المهدوية من الضروريات من ضروريات الدين وليس فقط لمذهب الشيعة. وفي هذا الحديث جاء هكذا أن محمد بن عيسى عن حسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن عبد الله بن بكير كان يروي حديثا وأنا أحب أن أعرضه عليك. فقال ما ذلك الحديث؟ قلت قال ابن بكير حدثني عبيد بن زرارة قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام أيام خرج محمد بن عبد الله بن الحسن إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له جعلت فداك إن محمد بن عبد الله قد خرج فما تقول في الخروج معه؟ فقال أسكن ما سكنت السماء والأرض. فقال عبد الله بن مكين فإن كان الأمر هكذا أو لم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض خروج ما سكنت السماء والأرض فما من قائم وما من خروج؟ فقال أبو الحسن عليه السلام صدق أبو عبد الله وليس الأمر على ما تعوله ابن بكير إنما على أبو عبد الله إنما أنا أبو عبد الله أسكن ما سكن في السماء من النداء والأرض من الخسف بالجيش، يعني الأمر الذي هو أنتم تتوقعونه لظهور إمام الحجة لظهور المنجي، هذا ليس هذه الأمور، فعليكم أن تسكنوا ولا تغتروا ببعض من خرج بهذا الاسم. في حديث آخر عن بكر بن محمد عن سدير قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا سدير ألزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. هذا ظاهر في أن الإمام عليه السلام يشير إلى المسألة المهدوية، إلى المهدي الذي يملأ الأرض غصبا وعدلا، ليس هؤلاء المدعين لهذا الأمر، كانوا يخرجون بهذا الاسم، وأحيانا هم بأنفسهم كانوا يقترون ويزعمون لعلنا نحن هذا الذي بشر به رسول الله. فيقول الإمام عليه السلام فرحل إلينا ولو على رجلك فإذا بلغك أن السفياني خرج، علامة الظهور، إذا بلغك بعد ذلك أخرج. فهذا الحديث كذلك أسكن ما تأكيد على السكون وعدم الرضوخ مع تلك الحركات الغير المدروسة، لأن بعض الحركات وبعض الجهاد الذي كان في زمن أئمتنا عليهم السلام كان الجهاد مع الحكومات الباطلة، فهذا قطعا من المحرمات، أن نذهب نصب جيشا لهم وداعما لهم ومنهم من جملتهم. وكان هناك حركات على الحكومات الباطنة، وكثير منهم من أولاد أهل البيت كانوا من بني هاشم ومن غيرهم، كذلك هؤلاء الذين كانوا يخرجون كثير منهم بزعم أنهم والمهدي أو بهذا الادعاء، أو لا أقل لم يكن لهم نيات حسنة كما فعلوا بني العباس، خرجوا على بني أمية باسم الرضا من آل محمد، ولكن صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعد ذلك لم يفوا وأصلوا هم في مكان بني أمية، يعني أسقطوهم ليجلسوا في مكانهم على كرسيهم، معنى الجلوس على كرسيهم يعني أن يفعلوا كما هم يفعلوا مع الناس، يعني تغيير العنوان ولكن هشت المعنون. في حديث آخر كذلك عن أبي جعفر عليه السلام عن أبي المرهف عن أبي جعفر عليه السلام قال الغبرة على من أثارها هلك المحاصيل، إشارة إلى أن من أثار الغبرة، الغبرة تغوا عليه، فعليكم أن لا تثيروا الغبرة. الغبرة على آثار على من آثرها أو أثرها هلك المحاصيل. قلت جعلت في ذلك ما المحاصيل؟ قال المستعجلون، أما إنهم لم يردوا الأمر يعرض لهم، إلى أن قال يا أبا المرحف أترى قوما حبسوا أنفسهم على الله لا يجعل لهم فرجا؟ بلى والله ليجعلن الله لهم فرجا. حفظ النفس وحبس النفس على الله، يعني هم جاهزين للجهاد ولكن لا مع هؤلاء، حبسوا أنفسهم على الله فيكتب لهم أجر الجهاد والمجاهد. حديث آخر كذلك عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن الفضل بن الكاتب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه كتاب أبي مسلم، فقال أبي مسلم الخراساني، فقال ليس لكتابك جواب، أخرج عنا إلى أن قال إن الله لا يعجل بعجلة العباد، ولإزالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقضي أجله، إلى أن قال قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فيك؟ قال لا تبر الأرض يا فاضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، يقوله ثلاثا وهو من المحجوز. فهو سلام الله عليه أشار إلى هذا الرجل أنه أنتم لا تتوقعوا في هذه الحركات والقيام لبعض الناس هذا القيام المتوقع، ليس هكذا، فلا تغتروا بما يحصل. ولذلك إزالة ملك لم ينقضي أجله، لأن إزالة الجبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقض أجله، لأن هذه الحركات حركات غير مدروسة وغير ناتجة، لابد أن تكون الأجواء متناسبة للانتصار وإلا لا يحصل الانتصار. هذا في الهدى بيان لأن هذا العمل عمل غير مدروس وغير صحيح. في حديث آخر عن أبي يسير أن حسين بن مختار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. هذا إخبار عن ما كان يتحقق بعده وقبله. وفي رواية آخر عن عمر بن الحنظلة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة والسفيان والكسف وقتل النفس الزكية واليمان. فقلت جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أن نخرج معه؟ قال لا، لأن هذا الذي ولو من أهل البيت يعني من بني هاشم أو بني فاطمة مع ذلك ليس هذا الذي تنتظرونه وهو المهدي من هذه الأمة. وكذلك على كل الروايات وردت حول هذا الموضوع، وفعل ذلك بعض الروايات كان بسرد بيان هذا الأمر حتى لا نفيد عليكم. مما كان كذلك من الروايات التي وردت في قسم آخر روايات وردت للحذر أن تغيان على الحكومات، يعني هؤلاء الذين كانوا يخرجون على الحكومات فيخربون الأمور على الناس وعلى الشيعة وعلى مهب أهل البيت، كما مثلا في كل الأزمنة كان أحيانا بعض الناس كانوا يتحركون حركات غير صحيحة وغير ناتجة، ولكن إذا كانت الحركة حركة صحيحة عند ذلك لا بأس بها. ولذلك في كثير من الأماكن أو فلنقل لا بد أن يكون الحركة المدروسة في المجتمعات توعية الناس ودعوة الناس، الدعوة إلى الحق وإيضاح المسائل للناس وتوعية الناس، هذا أمر ضروري. فإذا صار المجتمع قابل لشيء عند ذلك هم بأنفسهم يقومون بالحق، لا السيف يجبرهم على ذلك، لا أخذ البلاد فتح البلاد واحدا بعد واحد وفرض الحق عليهم، إن لا يمكن الفرض عليهم، ولكن إذا اقتنعوا كما فعل رسول الله كما فعل أمير المؤمنين هو أمر ناجح وإلا ليس ناجحا. ولذلك مما يعني في حركة التي الآن في البحرين واقعا لو كان من أول الأم هؤلاء خرجوا بالسيف أو بالسلاح على حكومة الباطلة الجائرة في البحرين لصار سببا لقتل كثير من الناس، وما كان يصل صوتهم إلى العالم، وكانوا يتضررون بذلك ويعتبرون جماعة إرهابية قتلهم الحكومة، مصر كان عليهم أشد. ولكن نرى أن الشعب البحريني بكل حزم استطاعوا أن يضبطوا أنفسهم حتى لا يخرجوا عن السلمية، ولذلك عدد قتلاهم قليل وصوتهم وصلت إلى العالم. والآن لعل كل يعني هؤلاء الذين عندهم إلمام بالمسائل السياسية يعرفون أن الشعب البحريني لا يريدون إلا ما هو معترف بها على حسب الموازين الدولية المعترفة بها، وحقوق الإنسان وحكومة البحرينية تغمعهم ظلما زورا. ولذلك لا بد أن يكون هناك إذا هناك حركات مدروسة لا غير مدروسة. وكذلك روايات ورد حول هذا الأمر ينظر إلى هذه الجهة التي نحن نقول بدراسة الموضوع، كما أن الشعور بالمسؤولية لا بد أن يكون هناك شعور بالمسؤولية والجهاد، ولا نستطيع أن نقول أن الجهاد كان لفترة قصيرة في زمن رسول الله ثم ليس للجهاد موضوع، أو ليس دعوة والإرشاد والحركات الاجتماعية وإصلاح الأمور موضوع إلا بعد قيام القائم عليه السلام. الروايات كثيرة كثيرة حول هذا الموضوع في باب الأمر بالمعروف والمنكر، في باب الجهاد، الآيات الصريحة في القرآن كلها تدل على أن الجهاد من ضروريات الدين. وطبعا الجهاد الدفاعي هذا أمر يحصل كثيرا ما، وصار هناك دفاع كما في العراق. رأيتم أن أمر الولاء لسماحة آية الله العظمى السيستاني استطاع أن ينجو هذا البلد من خطر داعش الذين جاءوا إلى هذا البلد وأرادوا أن يفعلوا ما يفعلوا لهذا البلاد. وهناك كذلك روايات تدل على وجوب ذلك، رواية الإمام الحسين عليه السلام الذي قرأتم خطبة الإمام الحسين عليه السلام في المنى، خطبة مفصلة ذكره في تحف الأغول، وكذلك مع الأسناد في بعض الكتب الأخرى، خطبة مفصلة أشار بوظيفة العلماء في توعية الناس وعدم سكوتهم عن الباطل، لا يدعوهم إلى الجهاد والقتال، يدعوهم إلى الإرشاد والتوعية. واجب العلماء الإرشاد والتوعية، فإذا استطعنا أن ننتج وأن نفعل في توعية الناس عند ذلك الناس لا يخضعون للظلم، والحكومات يضطرون أن يمارس الناس أو يواس الناس أو يسير مع الناس بما ليس كطغيان واستبداد عليهم. وبما أن انتهى الوقت أكتفي بهذا المقدار، ونقول هناك روايات كذلك تدل على لزوم التوعية والوقوف. والإمام عليه السلام إمام رواية مقارنة بين زيد بن عدي بن حسين وبين زيد بن موسى بن جعفر أخو الإمام رضا عليه السلام. إمام رضا عليه السلام يفرق بين هذا الزيد وبين زيد بن علي بن حسين، ليبين أن زيد بن علي بن حسين كان عالما وكان نيته نية حسنة. ولذلك يذكر عن جده الإمام الصادق عليه السلام ما ورد في مدح زيد، ويعاتب الزيد الذي خرج في زمن مأمون أنه خرج لا خروجا مدروسا ولا بأهداف مقدسة، إنما خرج لأن يحصل على قوة وقدرة وكرسي على تعبيرنا، وكذلك خروج غير مدروس. فعلى ذلك نحن نقول أن توعية الناس وتغذية الإسلام وظيفة واجبة لكل مسلم، ولا ينبغي لنا أن نسكت ونقول أنه لا يمكن العمل إلا بعد قيام الإمام الحجة عليه السلام. لا، نحن علينا أن نكون ممهدين، أن الإمام عليه السلام يحتاج إلى الممهد، والتمهيد عبارة عن توعية الناس، حتى عندما جاء الإمام عليه السلام يستقبلونه الملايين ويقفون في وجه الحكومات الباطلة، فعند ذلك الإمام عليه السلام يستمد من عامة الناس الأبرياء الذين ضعوا وعرفوا الحق على الحكومات الباطلة ويغاتلهم وينتصر عليهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.